بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبر بالحق موضح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات شيئا مما يتعلق باليوم الآخر، منبها على غيرها من الأمور التي لم يتطرق إليها، لكن تطرق إلى هذه الأمور التي تتعلق باليوم الآخر وما يكون فيه من سؤال الملكين في القبر، وهكذا الحوض والميزان والشفاعة يوم القيامة وعذاب القبر ونعيم القبر. فهذه أمور تتعلق باليوم الآخر، فذكرها رحمه الله مبينا ومنبها على غيرها. لاختصار هذه المنظومة لم يتطرق إلى تلك الأمور الأخرى، ومع اختصارها إلا أنه رحمه الله قد ذكر فيها أمورا كثيرة وأشياء كثيرة تتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة. فقوله رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا منكرا، هذا فيه إثبات سؤال الملكين في القبر وهما المنكر والنكير. قد جاء في ذلك حديث صحيح بعض أهل العلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يأتيانه ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. قد جاء في وصفهما أنهما ماذا؟ أسودان وعينهما زرق، وسمي بالمنكر والنكير لأن صورتهما منكرة لم يعهدها الشخص، وأيضا هي صورة ليس معها أنس. فلذلك جاء في تسميتهما بالمنكر والنكير. وجاء في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنهما ملكان، أي من غير ذكر التسمية بالمنكر والنكير، ولكن جاء خارج الصحيحين في حديث أبي هريرة كما سمعتم. ولذلك لما قيل الإمام أحمد رحمه الله نقول المنكر والنكير، قال: نعم، منكر ونكير، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لأهل الضلال الذين قالوا لا يجوز تسمية هذين الملكين بالمنكر والنكير، وهذا بسبب إدخال عقولهم فيستبعدون أشياء أقرها الشرع بسبب عقولهم الفاسدة، ولا شيء في ذلك. لماذا يمنعون تسمية هذين الملكين بهذين الاسمين؟ لا شيء عندهم يجعلهم ينكرون هذين الاسمين، فالشرع أثبت هذين الاسمين لهذين الملكين، فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، يثبتون تسمية هذين الملكين بالمنكر والنكير، أي من صحح هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال رحمه الله: ولا تنكرن جهلا، أي بسبب جهلك، بسبب جهلك تنكر سؤال الملكين في القبر. ولا الحوض والميزان، أي ولا تنكر الحوض ولا الميزان. فالحوض ثبتت نصوصه في الكتاب والسنة، قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر فسر بأنه نهر يصب في الجنة، فسر بأنه الحوض، وفسر بأنه الحوض كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الحوض جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأحاديث متواترة في ذلك، كما قال القائل في منظومته: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب وشفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فحديث الحوض أحاديث متواترة، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني لأنظر إلى حوضي الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأدود بعصايا عن حوضي ليشرب أهل اليمن، ليشرب أهل اليمن. هذا فيه منقبة لأهل اليمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبعد الناس عن الحوض ليشرب أهل اليمن، وذلك بسبب نصرتهم لهذا الدين. المراد بأهل اليمن المستقيمين على شرع الله، الموافقين لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأمر ليس جنسية، فمن كان جنسيته يمني فإنه يشرب من الحوض، لا، وإنما يمني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه يداد عن الحوض أقوام وهم أهل البدع والضلال، فيؤخذ بهم إلى النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: ما لا تدري، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل. والعجب أن الخوارج الضلال أو الروافض يحملون هذا الحديث على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هم الذين يدادون عن الحوض، وهذا باطل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أولى الناس بالشرب من هذا الحوض وبالري منه. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. فأولى الناس بالشرب من هذا الحوض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أفضل الخلق، أفضل الخلق بعد النبيين، قد زكاهم الله عز وجل في كتابه، وزكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته. فالحوض ثابت في كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل لكل نبي حوض أو أن هذا الحوض فقط للنبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوض، أن لكل نبي حوض، لكن ضعف هذا الحديث، ومن صححه قال: هو لهم أحواض لكن ليست كحوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بوصفه، أي وصف هذا الحوض الثابت للنبي عليه الصلاة والسلام وسعته. فقد جاء في أوصاف هذا الحوض أن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن آنيته ماذا؟ كعدد نجوم السماء. ومن وصفه أن زواياه سواء، طوله شهر وعرضه شهر، إلى آخر ذلك من الأوصاف التي ثبتت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يصبر في هذه الدنيا على الاستقامة وعلى الطاعة حتى يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك الحوض، كما قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم أو فرطكم على الحوض، أي قد سبقتكم. فالإنسان من كان في هذه الدنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على منهج السلف الصالح، يشرب في هذه الدنيا من مشكات النبوة، العلم النافع والعمل الصالح، فإنه يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وبقدر أخذه من ميراث النبوة بقدر شربه من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرد ذلك الحوض، وأن يجعلنا من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وذكر رحمه الله الميزان أيضا ما يكون يوم القيامة، الموازين، ونضع الموازين يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان حبة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهكذا حديث الصحيحين كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا حديث صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا كلها ذنوب ومعاصي، فتوضع البطاقة هذه السجلات في كفة، وتوضع البطاقة الأخرى التي مكتوب عليها شاة لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فتطيش بتلك السجلات. وهكذا كذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قوله في عبد الله بن مسعود لما صعد يوما وكشفت الريع عن ساقيه فضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال والله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذه النصوص تدلنا على الميزان يوم القيامة، وأن الذي يوزن هو الأعمال، وأيضا توزن الأجساد وتوزن كذلك الصحائف، هذا هو الصحيح. بعضها العلم جعل الذي يوزن هو الأعمال فقط، والصحيح أن الأدلة دلت على أن الأعمال توزن والصحائف توزن، وهكذا العباد يوزنون. هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة؟ من أهل العلم من قال هو ميزان واحد، ولكن جاء لفظ الجمع لتعدد الموزونات، ونضع الموازين ليوم القيامة لتعدد الموزونات، لأن الذي يوزن العباد وهم كثر، وهكذا الأعمال، وهكذا الصحائف. ومن العلم من قال هي موازين، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ميزان واحد. المعتزلة ينكرون الميزان يوم القيامة ويفسرونه بالعدل، أي ليست موازين حقيقية تكون يوم القيامة ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال الصحائف، وإنما يقولون العدل العدل، لأنهم يتبعون عقولهم يقولون ما فائدة الموازين يوم القيامة؟ أليس الله عز وجل قد علم ما عمل العباد؟ الله عز وجل علم ما عمل العباد، من الذي قد عمل الحسنات ومن الذي قد عمل السيئات، إيش فائدة الموازين؟ إيش فائدة الميزان؟ هكذا دخلوا بعقولهم، فلذلك عطلوا هذه النصوص، أنكروا الحوض وأنكروا الموازين وأنكروا عذاب القبر إلى آخر ذلك بسبب عقولهم، مع أن العقول لا تستنكر هذا. نعم فائدة الميزان يوم القيامة أن ترى يا عبد الله أعمالك أمامك، ما ظلمك الله، هذه أعمالك في الدنيا وهذه صحائف أعمالك أمامك، هذه كفة للحسنات وضعت فيها حسناتك، وهذه كفة للسيئات وضعت فيها سيئاتك، ما ظلمك الله، ترى عدل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، حسناتك في كفة وسيئاتك في الكفة الأخرى، ما ظلمك الله سبحانه وتعالى من شيء. يكفي هذه الحكمة في أن جعل الله سبحانه وتعالى هذه الموازين يوم القيامة. لكن هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الحكمة هم في الحقيقة ليسوا أهل حكمة وليسوا أصحاب عقول صحيحة، وإنما عقولهم فاسدة. فالمؤلف رحمه الله ذكر في هذا البيت ما يتعلق باليوم الآخر، الموازين يوم القيامة التي توزن فيها الحسنات والسيئات والصحائف وهكذا الأعمال. فقال رحمه الله: وللحوض والميزان إنك تنصح. قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. وأيضا ما يتعلق باليوم الآخر الشفاعة، شفاعة رب العالمين جل وعلا، كما جاء في أحاديث كثيرة عن أبي سعيد وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يقول: شفع الملائكة، شفع النبيون، شفع الصالحون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان. نعم، فيخرجهم الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى بعد أن يكرم الشفعاء الذين شفعوا، الملائكة، النبيين والصالحين، كلهم شفعوا، فتبقى شفاعة أرحم الراحمين جل وعلا فيشفع في إخراج هؤلاء الذين يسمون بالجهنميين، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحين يسمون بالجهنميين، يخرجون من نار جهنم، وقد ماذا أكلت النار أجسادهم إلا موضع السجود، لأن النار لا تأكل موضع السجود. وهؤلاء لأنهم أهل الإسلام أهل توحيد، لكن دخلوا النار بسبب ذنوبهم مما ارتكبوه من الذنوب والمعاصي، دخلوا نار جهنم، لم يكفروا، ما وقعوا في الكفر، لأن الكافر لا يخرج من النار ولا شفاعة له، لكن هؤلاء وقعوا في الذنوب والمعاصي ووقعوا في الكبائر فدخلوا نار جهنم ثم خرجوا منها. فالله سبحانه وتعالى يخرجهم من نار جهنم، فيجعلون على ماء فيحيون، كما تحيا الحبة في حميل السيل، الحبة التي تكون على جانب السيل إذا مر بها السيل كانت ميتة فتحيا، وهكذا هؤلاء يلقون في هذا النهر في هذا الماء فيحيون، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يصفح. فهذا من رحمة رب العالمين جل وعلا بعباده أن ماذا أنه يخرجهم من نار جهنم. وهذا فيه بيان أن مرتكب الكبيرة وإن دخل النار فإنه ماذا سيخرج منها إذا كانت كبيرته دون الشرك، ليست كبيرته من الشرك، لأن الكبائر منها ما هو الشرك ومنها ما هو دون الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فمن الكبائر ما هو الشرك ومن الكبائر ما هو دون الشرك، فمن كانت كبيرته دون الشرك دخل نار جهنم فإنه لابد أن يخرج منها إما بشفاعة الملائكة وإما بشفاعة الأنبياء وإما بشفاعة الصالحين وإما بشفاعة أرحم الراحمين جل وعلا، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم وإنما يعذبون فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى بما شاء أن يعذبهم، ثم يخرجون بعد ذلك من نار جهنم إلى جنات النعيم جل وعلا. والمسلم يحرص في هذه الدنيا على أن يلتزم الطاعات والاستقامة على شرع الله وأن يبتعد عما يكون سببا في دخوله نار جهنم، ويحرص على أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويحرص أن يكون من السابقين والمسارعين في الخيرات في هذه الدنيا الذين يتنعمون يوم القيامة في قبورهم وفي كذلك جنات النعيم يوم القيامة. قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبر بالحق موضح. وهذا فيه بيان شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكما سمعتم الأنبياء يشفعون، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يشفع كذلك من الخلق، أعظم من يشفع من الخلق يوم القيامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله الشفاعة العظمى، فله الشفاعة العظمى التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، هذه الشفاعة التي يتأخر عنها كل الأنبياء والرسل يتأخرون عنها فلا يشفعون. يأتي الناس إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل في فصل القضاء، فيعتذر آدم، فيأتون إلى نوح فيعتذر، يأتون إلى إبراهيم يعتذر، يأتون إلى موسى يعتذر، يأتون إلى عيسى يعتذر، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيأتي ويسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى ويلهمه الله جل وعلا بمحامد لم يكن ألهمها إياه من قبل. فيقول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي. فيقول الله عز وجل: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم في سوى هذا الباب كسائر الناس. فهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له هذا المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى التي جاء ذكرها في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، وعن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والرسل. وأيضا من شفاعته الخاصة عليه الصلاة والسلام أنه هو أول من يشفع في دخول أهل الجنة الجنة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم: فإن الناس يأتون إلى الجنة فيجدون أبواب الجنة مغلقة، فيريدون يدخلوا الجنة لكن يرون أبواب الجنة مغلقة، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام في فتح أبواب الجنة. وهذا جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها أي جاءوا أبواب الجنة، وفتحت أبوابها أي فتحت أبواب الجنة. وفتحت هنا فيه تقدير محذوف، وهو حصل ما حصل من الشفاعة، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الإيمان الجنة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام باب الجنة ويقرع باب الجنة، فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: محمد. فيقول خازن الجنة: نعم، أمرت أن أفتح لك لا أفتح لأحد قبلك، أمرت أن أفتح لك لا أفتح لأحد قبلك. فيدخل أهل الإيمان جنة الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من الشفاعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الشفاعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها أحد شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته لعمه أبي طالب. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت له نصرة لهذا الدين ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذه النصرة لم تكن لأجل ماذا؟ لأجل الإسلام والإيمان بهذا الدين، وإنما عن الحمية والمحبة الطبعية، حبة الطبع لابن أخيه، فلأجل هذه النصرة التي كانت منه قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا ترى ما كان من أبي طالب من يعني من نصرة وغير ذلك؟ فكأن العباس أراد من النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب في شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، كما جاء في الصحيح، نعم، أخرجته من قعر النار إلى ضحضاحها، أخرجته من قعر النار إلى ضحضاحها، فعليه جمرتان يغلى منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جعله يشفع لعم أبي طالب مع أنه كافر، لكن هذه الشفاعة ليست شفاعة كاملة بحيث أن فيها إخراج من النار إلى الجنة، وإنما إخراج من أصل النار وقعر النار إلى ضحضاحها، يعني أخف مكان في نار جهنم. وهذه مستثناة من قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فكيف نفعت أبا طالب شفاعة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول هذه مستثناة، هكذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، قال هذه الشفاعة مستثناة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب مستثناة من قوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن أبا طالب انتفع بهذه الشفاعة. لكن كما سمعتم هذا الانتفاع إنما هو انتفاع قليل، لأنه لا زال في نار جهنم، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب، في تخفيف العذاب عنه. يجاوز الصلاة؟ طيب، فهذا أيضا من الشفاعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة العامة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر كما ثبت عند الترمذي وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة، هذا فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يجعلون مرتكب الكبيرة في نار جهنم خالدا فيها مخلدا لا يخرج منها. فهذا الحديث نص صريح صحيح في أن أهل الكبائر يتحصلون على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر. فالمعتزلة والخوارج منهجهم باطل، فيكفرون مرتكب الكبيرة ويجعلونها في الدنيا، الخوارج يجعلونه كافرا، والمعتزلة يقول هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن اتفقوا يوم القيامة على أن مرتكب الكبيرة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. والصحيح أن أهل الكبائر ما لو إن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها، يخرجون منها ولهم شفاعة يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل، فحصل القتال بين المؤمنين والقتال من الكبائر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالقتال من الكبائر، ومع هذا سماهم الله جل وعلا مؤمنين، فدل هذا على أن الشخص إذا وقع في كبيرة ولم تكن هذه الكبيرة من الشرك بالله عز وجل فإنه ماذا؟ لا يكفر بذلك، وإنما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونواصل إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.